السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ بالدرس الجديد لهذا اليوم، والذي اتفقنا أن يكون موضوع لقاءاتنا في هذه الأيام في الصباح الكلام على الإيمان الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كم هذه؟ ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فنسأل أولا: ما هو الإيمان؟ هل الإيمان مجرد الاعتراف بالشيء يسمى إيمانا، أو أن الإيمان هو الاعتراف بالشيء المستلزم للقبول والإذعان؟ انتبه، سؤال: هل الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالشيء، أو أنه الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان؟ الجواب: لنا الحمد لله. طيب، نبلغ من لا يسمع كيف؟ طيب، فيه سماعة للنساء في الجهة الغربية عند مجتمع النساء. الجهة الغربية التي أمام ميزاب الكعبة. طيب، السؤال الآن: هل الإيمان مجرد الاعتراف بالشيء، أو أنه الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان؟ الجواب: هو الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. أما مجرد أن يؤمن الإنسان بالشيء بدون أن يكون لديه قبول وإذعان فهذا ليس بإيمان، بدليل أن المشركين مؤمنون بوجود الله، ومؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمور. وكذلك أيضا قد يقر الواحد منهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمنا، فهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن دينه حق، يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وهذا البيت من لاميته المشهورة الطويلة التي قال عنها ابن كثير ينبغي أن تكون إحدى المعلقات في الكعبة، ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا إقرار بأن دين الرسول عليه الصلاة والسلام حق، لكن هل نفعه ذلك؟ لا، لأنه لم يقبله ولم يذعن له، فكان والعياذ بالله بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم النار. عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أبعد مسافة في الجسم ما بين القدم والرأس، ومع ذلك فإن دماغ أبي طالب يغلي من نعليه اللتين لبسهما أو ألبسهما، وهو في ضحضاح من نار، وهو أهون أهل النار عذابا، لكنه يرى أنه أشدهم عذابا. والعياذ بالله العذاب، كونه يرى أنه أشدهم عذابا هذا تعذيب نفسي قلبي، لأن الإنسان إذا رأى أن غيره مثله في العذاب أو دونه يهون عليه ما هو فيه، أليس كذلك؟ ولهذا قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لا ينفعكم. ونحن نشاهد أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة ورأى أن غيره أصيب بمثلها أو أشد فإنها تهون عليه. نعم. وعلى هذا نقول إن الإيمان ليس مجرد الاعتراف، بل لا بد من الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. ولقد عجبت أيما عجب حينما صعد جاجارين، اسمه أظن جاجارين الروسي، إلى الفضاء، وقال بعد أن صعد الفضاء ورأى وشاهد الآيات العظيمة، قال: إن لهذا الكون مدبرا، إن لهذا الكون مدبرا. سمعت بعض الناس قالوا: ما شاء الله، هذا الرجل آمن، هذا الرجل آمن. صحيح هذا الإيمان؟ لو كان مؤمنا لكان لما نزل أعلن بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن كون عقله، بل الأصح كون ذكائه يهديه إلى أن هذا الكون العظيم لا بد له من مدبر، لا يعني أنه مؤمن. أقول كون ذكائه ولا كون عقله؟ ها؟ ذكائه، ولا ما قلت كون عقله، لأنه غير عاقل، غير عاقل، كما قال الله تعالى في وصف الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالكفار ليس لهم عقول، ومعنى قولي ليس لهم عقول ليس المراد عقول الإدراك، فلهم عقول إدراك، ولولا عقول الإدراك لهم ما قامت عليهم الحجة. لهم عقول إدراك لكن ليس لهم عقول رشد، والعقل الحقيقي هو عقل الرشد. أما عقل الإدراك فهذا يتميز به الإنسان عن البهيمة وتقوم به عليه الحجة. وما أحسن عبارة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية عن المتكلمين، والمتكلمون هم الذين يثبتون العقائد بالطرق الكلامية. يقول رحمه الله عن هؤلاء المتكلمين: إنهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. جناس تام ولا غير تام؟ يقول: أوتوا ذكاء ذكاء وما أوتوا ذكاء. ناقص لاختلاف الحرب. نعم. لكنه كلام يعني حلو. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما. عندهم فهم لكن ما عندهم علم بالشريعة، يعني بذلك أهل الكلام. طيب على كل حال نرجع إلى أن الإيمان إلى ليس مجرد الإقرار، بل هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. طيب أن تؤمن بالله، تؤمن بالله إيمانا مستلزما للقبول والإذعان، ولكن بماذا تؤمن بالله؟ يتضمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأربعة أمور، انتبه لها لا تحسب عليك. يتضمن الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذه أربعة أشياء: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أعيدها ثالثة: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أعدها: باقي واحد. طيب ها؟ نعم أحسن. اسمع، لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بهذه الأمور الأربعة: وجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. طيب الإيمان بوجوده أن تؤمن بأن الله تعالى موجود، أن تؤمن بأن الله تعالى موجود، والدليل على وجوده العقل والحس والفطرة والشرع. انتبه، الدليل العقل والحس والفطرة والشرع. قد تقول إنك أخطأت في الترتيب، وأن الواجب أن تقدم أو الشرع، لكن ما دمنا نريد إثبات وجود الله فإننا نخاطب من لا يقر بالشرع، لأنه لو أقر بالشرع لأقر بالله عز وجل. فلهذا نبدأ بالأمر العقلي الذي لا يمكنه أن يحيد عنه. الدليل العقلي على وجود الله عز وجل أن نقول: هذا الكون الذي أمامنا والذي نشاهده على هذا النظام البديع الذي لا يمكن أن يضطرب ولا يتصادم ولا يسقط بعضه بعضا، بل هو في غاية ما يكون من النظام. للشمس ينبغي لها إيش؟ أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. كل شيء ماشي على انتظام، لا يختلف ولا يتصادم ولا يضطرب مع سعته وعظمته وطول مدته. هل يعقل أن هذا الكون العظيم بهذا النظام البديع يكون خالقا لنفسه؟ يعقل ولا لا؟ لا يعقل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون خالقا لنفسه، إذ أن معنى ذلك أنه عدم أوجد موجودا. يعني إذا قلنا هو اللي خلق نفسه فهو قبل وجوده عدم. وهل العدم يمكن أن يوجد موجودا؟ لا، لأن العدم ليس بشيء، العدم ليس بشيء حتى يوجد شيئا. إذن يستحيل أن يكون هذا الشيء أو هذا الكون موجدا لنفسه. كذا طيب، هل يمكن أن يوجد هذا الكون صدفة؟ يعني بس يعني كأن شيئا حدث هكذا بدون أن يوجده أحد؟ نعم، لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يوجد صدفة، لأنه على نظام بديع مضطرد، وما جاء صدفة فالغالب أنه لا يضطرد ولا يمكن أن يأتي صدفة، لكن على تنزل، على التنزل، فلا يمكن أن يوجد صدفة إطلاقا، يعني بدون موجد لا يمكن. ويذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة الإمام المشهور كان رجلا معروفا بالذكاء، حتى إنه جاءه رجل يوما من الأيام وقال إنه قال لزوجته، إن زوجته قالت لن أكلمك، لن أكلمك، زعل عليه، ما نعرف ايش اللي حصل بينهم، لكن قالت والله ما أكلمك. فقال لها الزوج: إن طلع الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق، إن طلع الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق. هي بنفسها قالت الحمد لله الفجر قريب، وبسكت حتى يطلع الفجر، وإذا طلع الفجر كلمته. وتطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، لأنه أدن الفجر قبل أن تكلمه. فوجد الرجل نفسه قد وقع في شرك الطلاق، فذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله وقال له: القضية كذا وكذا وكذا، وهذه المرأة مصممة فتسكت ما تكلمني حتى يطلع الفجر، فما هو الطريق؟ قال: الطريق اذهب إلى فلان المؤذن، اذهب إلى فلان المؤذن، خله يرقى المنار ويأذن الآن. نعم، فذهب إليه وقال له: أأذن؟ أذن، طلع الفجر أذن. فذهب الرجل وأذن، فلما أذن كلمته الزوجة قالت: الحمد لله الذي أطلق أسري منك. قال: الحمد لله الذي ردك علي، لأن الفجر لم يطلع، الفجر لم يطلع. مثل هذه الحيلة فيها إشكال، لأن الناس اللي يسمعون الأذان ربما يصلون الفجر، لكن من الممكن أنه إذا طلع الفجر صعد هذا المؤذن وقال: إنني أخطأت في الوقت، وهذا وقت الأذان، فيؤذن ثانية ويعرف الناس أنهم صلوا قبل الوقت. المهم أن أبا حنيفة رحمه الله جاءه قوم من الثمنية، طائفة من الدهرية، يقولون: أثبت لنا وجود الله، أثبت لنا وجود الله. فقال: دعوني أفكر، دعوني أفكر. ثم قال لهم: إني أفكر في سفينة أرست في ميناء دجلة، نهر معروف، وعليها حمل، وعليها حمل، فنزل الحمل وانصرفت السفينة بلا قائد، والحمل نزل بلا من، بلا أحد ينزله. قالوا: كيف تقول هالكلام هذا؟ معقول سفينة تأتي وترسي في الميناء ونزل الحمل وتنصرف بدون قائد؟ قال: هكذا، هكذا. قالوا: ما يمكن أن نصدق بهذا. قال: إذا كنتم لا تصدقون بهذا فكيف لا تصدقون بهذا الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض؟ كيف يمكن أن تصدقوا أنها وجدت بدون إيش؟ بدون موجد، لا يمكن هذا، واضح؟ وقد أشار الله إلى هذا الدليل العقلي بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما الجواب على هذا الاستفهام بطرفين؟ الاستفهام هذا طرفان: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما الجواب؟ الجواب بالنفي، في الطرفين لا خلقوا من غير شيء ولم يكونوا هم الخالقين، إذن فلا بد لهم من خالق وهو الله عز وجل. هذا الدليل العقلي لا يمكن أبدا إنكاره. الدليل الحسي، الدليل الحسي ما نشاهده من إجابة الدعاء مثلا، فالإنسان يقول يا الله ويدعو الله فيجيب الله دعاءه ويكشف سوءه ويحصل له المطلوب، وهو إنما قال إيش؟ يا الله. إذن هناك رب سمع دعاءه وأجابه. وما أكثر ما نقرأ نحن المسلمين في كتاب الله أنه استجاب لأنبياء الله، ونوحا إذ نادى من قبل إيش؟ فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. والآيات في هذا كثيرة، والواقع يشهد بذلك. يسأل الإنسان ربه أحيانا أن ينجيه من كذا وكذا فينجيه الله عز وجل، وهو إنما قال يا الله، ما قال يا أم ولا يا أب، قال يا الله. هذا برهان حسي قاطع على وجود من؟ على وجود الله عز وجل، ولا يمكن لأحد إنكاره. الدليل الفطري الذي فطر عليه الناس كافة أن الإنسان بطبيعته إذا أصابه الضر قال يا الله، حتى إننا حدثنا أن بعض الكفار الموجودين الملحدين إذا أصابهم الشيء المهلك بغتة يقول على فلتات لسانه، يقول يا الله من غير أن يشعر. ليش؟ لأن فطرة الإنسان تدله على وجود الرب عز وجل، تدله على وجود الرب. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أشهدهم على أنفسهم، اشهد على نفسك أنت بأنك تؤمن بوجود الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني أنه ربنا. الأدلة عقلية حسية فطرية. أما الأدلة الشرعية فحدث ولا حرج. كل الشرع إذا تأمله الإنسان علم أن الذي أنزله وشرعه هو الرب عز وجل. قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأتلاف القرآن وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضا وموافقة بعضه بعضا في الأحكام، كل ذلك يدل على أن القرآن نزل من عند الله عز وجل. كون هذا الدين بل كون جميع الأديان التي أنزلها الله موافقة تماما لمصالح العباد دليل على أنها من عند من؟ دين نوح، دين إبراهيم، دين موسى، دين عيسى، كلها تدل على أنها من عند الله عز وجل. ولكن حصل على جميع الأديان تحريف وتبديل وتغيير من المخالفين لشرائعهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، لكن الدين الذي نزل على الأنبياء كله يشهد بوجود الله تعالى وحكمته وعلمه. فهذه أدلة أربعة على وجود الله، الأخ يبينها لنا. نعم الأدلة الدالة على وجود الله. يأخذه عشان وين انت رايح؟ طيب نعم طيب، يعني أربعة أنواع من الأدلة. أحسنت. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية الله، وليس مطلق الإيمان بالربوبية، بل الإيمان بانفراد الله بالربوبية، الإيمان بانفراد الله تعالى بالربوبية، وأنه وحده الرب. ولنبحث الآن ما معنى الرب. معنى الرب الخالق المالك المدبر، الخالق المالك المدبر، هذا معنى ربوبية الله عز وجل، أنه خالق مالك مدبر. لا يغني واحد من هذه الثلاثة عن الآخر، فهو الخالق الذي أوجد الأشياء من عدم، بديع السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فالذي أوجد الكون من العدم من هو؟ الله الخالق. المالك يعني أنه خلق الخلق وانفرد بملكه له كما انفرد بخلقه له. قد يكون خالقا ويشارك أحد في الملك، أو ينفرد بشيء من الملك دونه. لا، الله تعالى هو المنفرد بالملك. وتأمل قول الله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وفي قراءة أخرى سبعية: مالك يوم الدين. ينبغي لنا أن نقرأ مرة ملك ومرة مالك، يعني السنة لنا الآن أن نقرأ ملك أحيانا ومالك أحيانا، لأن القراءات المتنوعة كالعبادات المتنوعة، والعبادات المتنوعة ينبغي أن نقرأها مرة، العبادات المتنوعة ينبغي أن نفعلها مرة على هذا الوجه ومرة على هذا الوجه، حفظا للسنن من الضياع، لأن السنة إذا هجرت ولم يعمل بها ضاعت. وفائدة أخرى أن نأتي بالسنة على الوجهين جميعا. ولكن ما رأيكم بارك الله فيكم إذا كان أمامكم عام، هل تقرأ بالقراءتين أمام العامة؟ لا، لأن العام، واسمحوا لي أن أقول إن العوام هوام، العام لا يعذر ولا يدري. لو تقرأ أمام العام مالك يوم الدين قال خطأ، تقول لا هذا صواب، يقول لك خطأ، هذا المصحف، يلا جيب المصحف، المصحف مالك يوم الدين، ثم يتهمك في فهمك وفي علمك وفي جرأتك على كلام الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة، وعثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد خوفا من الفتنة. فالقراءات السبع المتواترة لا ينبغي أن نقرأ بها عند العامة لما في ذلك من الفتنة، والفتنة كبيرة يا إخواني، ليست الفتنة بينك وبين العام أن يحصل بينك وبينه مشادة، الفتنة أن هذا قد يلقي الشيطان في قلبه من أجل ذلك الشك في دين الله وفي كتاب الله عز وجل، فتكون أنت السبب لهذا العام في شكه، وينالك من إثمه ما بقدر ما حصل من السبب. أرجو الانتباه بارك الله فيكم. ملك ومالك إذا جمعت بين القراءتين ظهر من ذلك معنى بديع. الملك أبلغ من المالك في السلطة والسيطرة، لأنه ملك ما فوق أحد بخلاف المالك، لكن الملك أحيانا يكون ملكا بالاسم لا بالتصرف، وحينئذ يكون ملكا غير مالك. فإذا اجتمع أن الله ملك ومالك تم بذلك الأمر الملك والتدبير. ولهذا نقول إن الله عز وجل منفرد بالتدبير كما انفرد بالخلق. نعم، منفرد بالملك كما انفرد بالخلق، كذلك أيضا منفرد بالتدبير، فهو المدبر لجميع الأمور. وهذا بإقرار المشركين، فإنهم إذا سئلوا من يدبر الأمر فسيقولون الله، فهو المنفرد بالتدبير، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. تدبير كل شيء ولا تدبير الأمور التي هي من أفعاله فقط؟ تدبير كل شيء، حتى الإنسان مدبر، الله تعالى هو الذي يدبره، وهو الذي أوجد فيه القدرة وأوجد فيه الإرادة. سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم، بنقض العزائم وصرف الهمم. كيف نقض العزائم؟ الإنسان أحيانا يعزم على الشيء عزما مصمما أكيدا، وفي لحظة يجد نفسه قد عزم على تركه ونقض العزم. الهمم يهم الإنسان بالشيء متجها إليه ثم ينصرف بدون أي سبب. دائما تخرج مثلا تبي تشتري حاجة، في أثناء الطريق نعم تنصرف بدون أي إنسان أشار عليك. هذا يدل على أن للأشياء مدبرا فوق تدبيرك أنت، وهو الله عز وجل. أما الأعرابي الآخر الذي استدل على وجود الخالق بالعقل، ونسيت أن أذكره، قيل له بما عرفت ربك؟ وكان أعرابيا، والأعرابي ليس يعرف إلا ما كان أمامه. قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ وش الجواب؟ ها؟ بلى. طيب، إذن ما معنى قولنا أن من الإيمان بالله الإيمان بربوبيته؟ معناه أن نؤمن بأنه وحده هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. فإن قلت كيف تقول إن الله منفرد بالخلق، كيف تقول إن الله منفرد بالخلق مع أنه أثبت الخلق للمخلوق وسمى المخلوق خالقا؟ قال الله تبارك وتعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. فالجواب أن خلق الإنسان ليس خلقا في الحقيقة، لأن الخلق هو الإيجاد من العدم، والإنسان عندما يخلق لا يوجد من عدم، لكن يغير الشيء من صورة إلى صورة. مثلا الباب يصنعه النجار، وقد نقول خلقه النجار، لكن هل خلق النجار أو صنع النجار لهذا الباب إيجاد؟ من الذي أوجد الخشب؟ الله عز وجل. لو اجتمع النجارون كلهم على إيجاد خشبة كعود الكبريت ما استطاعوا. فالخلق الذي يضاف إلى المخلوق ليس هو الخلق الذي اختص به الخالق، بل إنه تغيير وتحويل من شيء إلى آخر. طيب الملك، أنت قلت إن الله منفرد بالملك، مع أن الله أثبت الملك لغيره فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال أو ما ملكتم مفاتحه. فماذا نصنع؟ الجواب أن يقال إن ملك الإنسان ليس كملك الله، لأن ملك الله عز وجل شامل لكل شيء، ولأن ملك الله تعالى ملك مطلق غير مقيد. ملك الإنسان للشيء شامل ولا غير شامل؟ ها؟ غير شامل. فمثل الساعة التي معي لا تملكها أنت، والساعة اللي معك لا أملكها أنا، فهو ملك محدود ليس شاملا. كذلك أيضا ليس ملكا مطلقا، فأنا لا يمكنني أن أتصرف في ساعتي كما أريد. ليش؟ لأنني مقيد بالشرع الذي هو المصلحة. لو أراد إنسان يخرج ساعة من جيبه مثلا أو يفكها من يده ويضربها بالحصاة حتى تكسر، يجوز هذا ولا لا؟ يملك هذا ولا ما يملك؟ لا، ما يملك أبدا. إذا أراد أن يفعل أمسكناه وقلنا لا تملك. صحيح يملك بالنسبة أن فلان مثلا أنه مو ملك فلان، صح، لكن يملك شرعا لا يمكن أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فكيف بإتلافه؟ إذن لا يملك. ولهذا قال العلماء إن الرجل لو كان بالغا عاقلا له زوجة وأولاد وهو سفيه في المال لا يتصرف فيه تصرف الرشيد، فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف. لكن الله عز وجل يتصرف في ملكه كما يشاء، يحيي ويميت ويمرض ويشفي ويغني ويفقر ويفعل ما يشاء، على أننا نؤمن بأنه عز وجل لا يفعل الشيء إلا لحكمة. تفضل يا نعم. وش قلنا؟ ها؟ عن الملك. طيب وش قلنا الفرق بين ملك الله وبين ملك الآدمي؟ إيه ليس بعام. أحسن، هذا وجه. الوجه الثاني أن ملك الآدمي مقيد غير كامل، وملك الله عز وجل كامل غير مقيد. تمام، ما فيك شوي نوم؟ طيب استمع. إذن هناك فرق بين ملك الخالق وملك المخلوق، وبهذا عرفنا أن قولنا إن الله منفرد بالملك قول صحيح لا يستثنى منه شيء، أليس كذلك؟ طيب التدبير، أن تؤمن بأن الله وحده هو المدبر لجميع الأمور، هل التدبير يكون للآدم أيضا؟ نعم، الآدم يدبر، يدبر خادمة، يدبر مملوكة، يدبر سيارته ماشيته، له تدبير، لكن هذا التدبير ليس كتدبير الله ومحدود ناقص، إذ لا يملك التدبير المطلق في ماله. أحيانا يدبر البعير ولكن البعير تعصيه ما توافق، يدبر ابنه فيعصيه ابنه. كذلك هو تدبير محدود يعني ليس شاملا، لا يمكن أن يدبر الإنسان إلا ما له السيطرة والسلطة عليه التي جعلها الشارع له. وبهذا صح أن نقول إن الله منفرد بماذا؟ بالتدبير، كما قلنا إنه منفرد بالخلق والملك. الشيء الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله، الإيمان بماذا؟ بألوهيته، بأن تؤمن بأن الله تعالى وحده هو الإله الحق، هو الإله الحق، وأنه لا يشركه أحد في هذا الحق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا كانت دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم أنهم يقولوا يدعون إلى قول لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءوا بهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا توحيد. لو أن أحدا آمن بوجود الله وآمن بربوبية الله ولكنه يعبد مع الله غيره، هل يكون مؤمنا بالله؟ لا، ليس مؤمنا بالله، لا يكون مؤمنا بالله حتى يفرده بالألوهية. طيب، قد تقول ألف عرف وين؟ قد تقول إن الله تعالى أثبت وصف الألوهية لغيره، فقال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقال تعالى أئفك عن إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون، وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، إلى غير ذلك من الآيات. فكيف يصح أن تقول إن الله منفرد بالألوهية؟ نعم، الجواب أن الألوهية المثبتة لغير الله ألوهية باطلة، ولهذا صح نفيها نفيا مطلقا في مثل قول الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم ما لك أعبد الله ما لكم من إله غيره، لأنها آلهة باطلة، والباطلة معدومة في الواقع، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، ظهر الآن انفراد الله عز وجل بماذا؟ بالألوهية. كل أهل القبلة المنتسبون أو المنتسبين للإسلام كلهم يؤمنون بهذه الأشياء الثلاث: الوجود والربوبية والألوهية. لكن يأتي الأمر الرابع وهو الأسماء والصفات، هذا معترك الفرق المنتسبة للإسلام، معترك بين الفرق المنتسبة للإسلام بالنسبة لإفراد الله تعالى بالأسماء والصفات، فقد انقسموا إلى فرق شتى. أصولها ثلاثة: الإيمان بالأسماء دون الصفات، الإيمان بالأسماء والصفات، الثالث الإيمان بالأسماء وبعض الصفات، وبعض الصفات. فيه غلاة تركناهم ينكرون حتى الأسماء، ينكرون حتى الأسماء، يقولون الله عز وجل ما له أسماء ولا صفات، لكنها تركناها لأنها متشعبة. مرة ثانية قول: من يقر بالأسماء دون الصفات، الثاني يقر بالأسماء والصفات، الثالث بالأسماء وبعض الصفات. السلف الصالح الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقرون بالأسماء والصفات امتثالا أو اتباعا لما جاء في كلام الله عز وجل. ففي كلام الله يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انتبه، لله الأسماء الحسنى جملة خبرية فيها حصر، فما طريق هذا الحصر؟ الأخ اللي جنبك عليا، ها؟ السؤال: لله الأسماء الحسنى جملة خبرية فيها حصر، ما طريقه؟ أجب. أي طيب، تفضل. طيب اعكس، تصل. وش تقولون؟ أو أصاب معه هو، معه هو تقديم ما حقه التأخير. وش هذا؟ لله الأسماء الحسنى، لله هذه خبر مقدم والأسماء مبتدأ مؤخر، فالأسماء الحسنى التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه هذه خاصة بالله عز وجل، كل مسمى ففي اسمه نقص إلا الله عز وجل، فله الأسماء الحسنى الكاملة من كل وجه، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن هي كاملة كمالا بحسب المسمى بها. طيب، هذا دليل لأهل السنة المتبعين للسلف، بل إن السلف هم أهل السنة، دليل على إيش؟ على إثبات الأسماء، الأسماء ولله الأسماء الحسنى. الدليل على إثبات الصفات قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، هذا عام، ولله المثل الأعلى. معنى المثل الأعلى الوصف الأكمل. فإذن في الآيتين عمومان، أحدهما في الأسماء والثاني في الصفات. أما التفاصيل فكثيرة في القرآن والسنة، تفاصيل الأسماء والصفات كثيرة في الكتاب والسنة. فيه من يثبت الأسماء دون الصفات، يقول إن الله السميع لكن لا سمع له، بصير لا بصر له، وهكذا. وهذا هو المشهور من مذهب المعتزلة. فيه من يرى إثبات الأسماء وبعض الصفات، فيثبت من الصفات سبعا وينكر الباقي، والسبع هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. سبع، أقول مرة ثانية، هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. المرة الثالثة، هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. جمعها السفاريني في عقيدته بقوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكني كذا إرادة. تحسبها لنا ايش؟ لا تفضل. ورا ما تبدأ بالحياة، الحياة والعلم والقدرة، السمع والبصر والكلام والإرادة. يقول: هذه الصفات دل عليها العقل فنثبتها، وما عداها لا يدل عليها العقل فلا نثبتها. هل يمكن أن أشرح كيف دل عليها العقل أو ندع هذا الشيء؟ ها؟ ها؟ نشرحه؟ ها؟ طيب، المجلي يقول اتركه، المجالي طيب. إذن ينبغي للمجالي أن يكون واسع المجال، واسع المجال يتطلب الشرح. طيب، يقول مثلا: الموجودات دالة على إيجاد، والإيجاد يدل على القدرة، لا يمكن إيجاد بلا قدرة، فالإيجاد يعني إيجاد الموجودات يدل على قدرة الموجد. دليل عقلي ولا لا؟ دليل عقلي صح. التخصيص يدل على الإرادة. وش معنى التخصيص يدل على الإرادة؟ يقول مثلا: كون هذا سماء وهذه أرض وهذه شمس وهذا قمر وهذا بحار وهذه أنهار وهذه أشجار وهذه أحجار يدل على إرادة، وأن الذي خلقها أراد أن تكون على هذا الوجه. هذا دليل عقلي ولا لا؟ طيب، إذا نظرنا في الخلق وجدنا أن الخلق محكم متقن، والإحكام يدل على العلم، لأن الجاهل لا يتقن، فالإحكام يدل على العلم. طيب، كم صفة عندنا الآن ثبتت؟ ثلاث: القدرة والإرادة والعلم. قالوا: هذه الثلاث لا تقوم إلا بحي، لا تقوم إلا بحي، ومن ثم ثبتت له الحياة. هذه أربع صفات. وش بقي عندنا؟ السمع والبصر والكلام. قالوا: إذا ثبت بأنه حي، فالحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو أعمى أصم أخرس. والصمم والعمى والخرس صفات نقص، والسمع والبصر صفات كمال، فوجب ثبوت الكمال للحي. واضح؟ هذه أدلة عقلية. إذن نثبت هذه الصفات السبع. طيب، تثبت أن لله رحمة؟ قال: لا، ما أثبت أن لله رحمة. أعوذ بالله، ما تثبت لله رحمة؟ قال: نعم. طيب، هل النعم اللي نشوفها أمامنا ظاهرة وباطنة من أي من من من, من آثار إيش؟ من آثار الرحمة ولا لا؟ طيب هو يقول لا الرحمة أفسرها بما أعتقد، وأقول الرحمة إرادة الإحسان أو هو الإحسان نفسه، فلا يفسرها بصفة. ولكن نقول هذا خطأ، بل نحن نستدل بالعقل على ثبوت الرحمة بما نشاهد من آثارها، النعم التي لا تعد والنقم التي اندفعت عنا بأي سبب؟ بسبب الرحمة. دلالة هذه النعم على صفة الرحمة أقوى من دلالة التخصيص على صفة الإرادة، لأن دلالة هذه النعم على الرحمة يعرفها الخاص والعام، حتى العام لو مثلا خرج العام من بيته إلى السوق ووجد المطر قلنا له هذا المطر منين؟ قال هذا والله من رحمة الله. نعم صح ولا لا؟ لكن لو تقول العامي القمر والشمس والسماء والأرض، كن هذا قمر وهذا شمس وهذا سماء وهذا أرض، وش يدل عليه؟ هل يدل على الإرادة؟ قال والله ما أدري، ما أدري وش علاقة الإرادة بهذا الشيء. دلالة النعم على الرحمة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة، ومع هذا ينكر هؤلاء صفة الرحمة ويثبتون صفة الإرادة. وبه تعرف أن كل من حاد عن طريق السلف فهو في تناقض مضطرب، لأن الباطل لا يأتلف أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب ما موقفنا نحن بالنسبة لأسماء الله وصفاته؟ ما دمنا نقول إن الإيمان بأسماء الله وصفاته إنه من جملة الإيمان بالله، موقفنا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وأن ننزه هذا الإثبات عن محذورين عظيمين. انتبه، نثبت كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله من الأسماء والصفات، وننزه هذا الإثبات عن محذورين عظيمين، وهما التمثيل والتكييف. واحد منكم يقول التشبيه، لا، التمثيل والتكييف. التعبير بالتمثيل أسد وأصح وأولى. ليش؟ أولا لأن التعبير بالتمثيل هو التعبير القرآني، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. ثانيا أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق. لماذا؟ لأن ما من شيئين ثابتين إلا وبينهما شيء من التشابه في أصل المعنى. مثلا نثبت لله العلم ونثبت لنا العلم، قل لنا أليس عندنا علما؟ أليس عندنا علم؟ طيب ونثبت لله العلم أيضا، هنا شيء من التشابه وهو إدراك المعلومات، لكن هناك فرق بين علم الله وعلم المخلوق، هذا الفرق واضح ولا غير واضح؟ ها؟ نقول نفي التشابه على الإطلاق غير صحيح، لأنه ما من شيئين يتفقان في معنى من المعاني إلا وبينهما شيء من التشابه. ثالثا نفي التشبيه صار معروفا عند المتكلمين بأن المراد به نفي الصفات، لأنهم يقولون لكل من أثبت الصفة إنك مشبه، ولما كان نفي التشبيه يراد به هذا المعنى الفاسد صار العدول عنه أولى، فصار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من وجوه ثلاثة. كم ذولي؟ أربعة، زيدوا. صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من ثلاثة أوجه فقط. واضح؟ طيب، يجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات سواء من الكتاب أو السنة إثباتا مبرأا منزها عن التمثيل وعن التكييف. الدليل أنه يجب أن يكون مبرأ عن ذلك السمع والعقل. السمع ليس كمثله شيء، فلا تضرب الله الأمثال، هل تعلم له سميا، فلا تجعل لله أندادا. والنصوص بهذا المعنى كثيرة. أما العقل فإننا نقول لا يعقل أبدا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق لما بينهما من التباين العظيم، فالخالق موجد والمخلوق موجد. الخالق واجب الوجود يعني أزلي أبدي، والمخلوق جائز الوجود قابل للفناء بل هو فان. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شوف بعض السلف رحمهم الله قال إذا قرأت هذه الآية لا تقف، لا تقول كل من عليها فان، صلها بما بعدك، قل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ليتميز الفرقان المبين العظيم بين الخالق والمخلوق. لأنك إذا قلت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك عرف بذلك كمال الله عز وجل ونقص ما سواه. طيب، أما عندنا دليل السمع ودليل العقل، لكن لو قال لنا قائل مما وصف الله به نفسه أن له وجه، أن له وجها، صح؟ أين ذكر الله وجه نفسه؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، يعني الله عز وجل، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وأنا لا أعقل من الوجه إلا مثل وجه المخلوق، فيلزم من إثبات الوجه لله يلزم منها إيش؟ التمثيل. لأن القرآن عربي والوجه في اللغة العربية هو ما يتعارف بين الناس، وأكمل الوجوه وجوه الإنسان أو وجوه البشر، فوجه الله كوجه الإنسان مثلا. ماذا نقول له؟ نقول هذا فهم خاطئ، لأن الوجه هنا مضاف إلى من؟ إلى الله، والمضاف بحسب المضاف إليه، فوجه الله يليق بالله ووجه الإنسان يليق بالإنسان. نقول له أيضا أنت لك وجه، والأسد له وجه، والهر له وجه. فإذا قلنا وجه الإنسان ووجه الأسد ووجه الهر، هل يلزم من ذلك التماثل؟ ها؟ ما أحد يقول إن وجهه يماثل وجه الهر أو الأسد أبدا. إذن نعرف من هذا أن الوجه بحسب إيش؟ بحسب ما يضاف إليه. فإثباتنا لصفات الله عز وجل لا يستلزم أبدا المماثلة بين الخالق والمخلوق بدليل السمع وبدليل العقل. أظن واضح إن شاء الله. طيب التكييف، وش معنى التكييف؟ السمع يعني الكتاب والسنة. التكييف يعني أن صفات الله عز وجل لا تكيف تقديرا بالجنان ولا نطقا باللسان، ما نكيفها لا بقلوبنا ولا بألسنتنا. الدليل على أن التكييف ممتنع سمعي وعقلي أيضا، الدليل سمعي وعقلي. الدليل السمعي قوله تعالى ولا يحيطون به علما، والدليل نعم لا يحيطون به علما، وقوله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه على أحد التفسيرين، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كيف صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم. الدليل الرابع لامتناع التكييف قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما الدليل العقلي لامتناع التكييف فإننا نقول لا يمكن لأي إنسان أن يعرف كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. أنا مثلا عندما أشاهد هذا المسجل أعرف كيفيته لأنني إيش شاهدته بعيني فأقول كيفيته كذا وكذا، أو مشاهدة نظيره يأتيني رجل ويقول عندي سيارة اشتريتها موديل إيش 88، نعم 88، وصفتها لونها كذا وكبرها كذا ونوعها كذا، هل أعرف كيفية هذه السيارة وأنا ما شاهدتها؟ نعم، لأن لدي نظيرها، عندي سيارة مثلها بالضبط، فأنا أعرف كيفية الصفة الغائبة عني لأني أشاهد نظيرها. الخبر الصادق عنها أن يأتينا رجل ويقول عندي بعير صفتها كذا وكذا وكذا وعليها الوسم الفلاني، هذه عرفت كيفيتها بماذا؟ بالخبر الصادق عنها. إذا طبقنا هذه القاعدة العقلية على صفات الله عز وجل فهل في صفات الله عز وجل ما يمكن أن يعرف بأحد الوسائل الثلاثة أو الثلاث؟ لأننا لم نشاهد ولم نشاهد نظيرا ولم نخبر عنه. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. فعلينا أن نؤمن بما بلغنا وأن نمسك عما لم يبلغنا. كلمة طيبة هذه، قلها في كل الصفات، إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. ونظير ذلك قول مالك حين سئل أو حين سأله سائل فقال الرحمن على العرش استوى، يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ نحن إذا سئلنا هذا السؤال يجيب الإنسان بكل سهولة من غير أن يتأثر، لكن مالك رحمه الله لما قال له السائل هذا السؤال كيف استوى أطرق برأسه تعظيما لهذا السؤال وتحملا له وتحسبا له حتى علاه الرحضاء. الرحضاء يعني العرق من شدة ما نزل به رحمه الله. ثم رفع رأسه وقال قولته الشهيرة التي تعتبر ميزانا لجميع الصفات، قال له: الاستواء غير معقول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. واشتهر هذا الكلام من مالك بين العلماء بمعناه، يعني صاروا يتناقلونه بالمعنى، فيقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. واللفظ الوارد عنه هو الأول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكل من سأل عن صفة، عن كيفية صفة من صفات الله، قلنا له: أنت مبتدع، اسكت، أنت وظيفتك أن تؤمن بما بلغك وتسكت عما لم يبلغك. وأنا كم الساعة الآن؟ 6:15. ها؟ طيب متى بدأنا؟ ها؟ طيب نخلي الكلام نص والسؤال الأسئلة نص كذا، يعني نص ساعة ونص ساعة، أو نصف الوقت ونصف الوقت، نصف الوقت ونصف الوقت. طيب يكون بقية الكلام غدا. ولكن لاحظوا أن هذه قواعد في باب الأسماء والصفات وفي باب الإيمان بالله، وسأسألكم إن شاء الله تعالى عنها. لا يأتي واحد إلا هو مجهز نفسه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإنه يسرنا أن نلتقي في هذا اليوم، يوم الأحد، اللقاء يوم الاثنين، اللقاء الثالث من العشر الأواخر من رمضان لعام 1408. هذا اللقاء امتدادا، هذا اللقاء الذي كان امتدادا لما سبقه من اللقاءين. وقد كان الدرس في اليوم الماضي في تقرير الإيمان بالله عز وجل، وأن الإيمان بالله يتضمن عدة أمور. طيب، نعم، استح، معلوم، يقول: يتضمن الإيمان بوجود الله عز وجل، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وذكرنا أن وجود الله عز وجل قد دلت عليه كل أنواع الأدلة، نعم. طيب أسأل. يقول جل عليه العقل والحس والفطرة والشرع، لكن أخانا بدأ بالعقل ولم يبدأ بالشرع، فلماذا؟ يلا نعم، لأننا نفرض أننا نخاطب من ينكر وجود الله عز وجل، والذي ينكر وجود الله لا يمكن أن يقر بالشرع دليلا، فنبدأ بالعقل. طيب، ما وجه دلالة العقل على وجود الله عز وجل؟ من؟ فضل يا اللي وراء، سمعتم؟ ها؟ طيب، لو ترفع صوته قليلا. أي لا يمكن أن يوجد نفسه ولا أن يوجد صدفة بدون موجد. طيب، إذن الدليل العقلي على وجود الله هذا الكون الذي نشاهده بما فيه من الآيات العظيمة، فإنه لا يمكن أن يوجد نفسه ولا أن يوجد صدفة بدون موجد. لماذا لا يمكن أن يوجد نفسه؟ طيب، ما نقبل إلا قائما، لأنه قبل أن يوجد عدم، لأنه قبل أن يوجد عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون موجدا. تمام. ولماذا لا يوجد صدفة؟ لماذا لا يمكن أن يوجد صدفة؟ لأن هذا الانتظام في هذا الكون وعدم التضارب والتناقض يدل على أنه أن له موجدا. طيب، هو يقول ضعيف. أنا فاهم يا جماعة، أنا أعرف الكهرباء. يا الله خليه يصير. يقول أنه ضعيف، ضعيف يقول. وين الثاني؟ هذه تشتغل لي، هذه واحدة والثاني بس. هو الأحسن يكون هنا واحدة وهناك واحدة. ها، ما تبلغهم، أنت المسؤول يا أخي، بلغهم وقل له لازم يحطون هذه. الحين ما نسمعها، انا لا ما اسمعها. ها، طلعها هنا، طلعها من وراء الالات هذه. طيب، لا يمكن ان يوجد صدفة، لان هذا النظام البديع في هذا الكون يدل على انه وجد بموجد منظم لهذا الكون. ما وجه دلالة الحس على وجود الله عز وجل؟ تفضل. طيب، يقول الدليل الحس لأننا ندعو الله فنقول يا الله فيجاب لنا الدعاء، وهذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. من يأتي لي بمثال فيه إجابة الدعاء. طيب ايش
كافر
لا 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 نعم أسرع. اي نعم ما حفظت الحديث أسرع تفضل. لا هو نريد حديثا الذي أشرى إلى الآخر. طيب يلا كل هذا الحديث نأتي به. نقول حدث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغيثنا 3 مرات فأنشأ الله سحابة فأمطرت ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته وبقي المطر أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو كان الرجل الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا ويشير إلى السحاب فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت فخرج الناس يمشون في الشمس. ولا بد أن أحدكم أيها الحضور قد دعا الله عز وجل فأجابه. الدليل الفطري أنت أخذت جواب دور يلا.
عندما سئل اعرابي من الاعراب عن وجود الله سبحانه وتعالى الانسان الكافر اذا صار الخوف دعا الله تعالى بغبنا من يقول الله
اي طيب نعم صح. طيب هذا هو الدليل الفطري ان الانسان مفطور على الايمان بوجود الله عز وجل. حتى الكافر إذا دهمه أمر تجده يقول بدون أن يشعر أو يحس يقول يا الله. وهذا شيء نعلم به عن أناس كثيرين. أما دليل الشرع فإنه كثير جدا. كل ما في الشرع أو كل الشرع يدل على وجود الله تعالى لأنه نزل من عند حكيم خبير ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب الإيمان بربوبية الله نسأل من هو الرب؟ نقول الرب هو الخالق المالك المدبر والله تعالى منفرد بالخلق والملك والتدبير. وأوردنا على هذا إشكالات. أولا قلنا إن كيف نقول إن الله منفرد بالخلق وهو يقول سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وهذا يدل على أن هناك خالقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقت. وأجبنا بأن الخلق هو الإيجاد من العدم وهذا لا يقدر عليه إلا الله والله تعالى هو المنفرد به. وأن خلق المخلوقين للشيء ليس إيجادا من عدم ولكن ولكنه تحويل وتغيير. الخشبة مثلا عندما يحولها النجار إلى باب لا يقال إنه هو الذي أوجد الخشب، لكنه حوله من صورة إلى أخرى. بالملك قلنا كيف نقول إن الله منفرد بالملك مع أن الله أثبت الملك لغيره، مثل قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأجبنا عن ذلك بأن الملك الذي ثبت للمخلوق ملك قاصر ومقيد، يعني محدود ومقيد. فملك فلان لا يملكه فلان، والملك الثابت للإنسان ليس شاملا لكل شيء، وهو أيضا مقيد بحيث لا يمكن أن يتصرف في ملكه إلا حسب ما تقتضيه الشريعة. طيب التدبير كذلك، قلنا إن للمخلوق تدبيرا ولكنه ليس كتدبير الله عز وجل لنقصانه وعدم شموله. الإيمان بألوهية الله أن تؤمن بأن الإله الواحد هو الله عز وجل، وأنه لا يستحق أحد من المخلوقين أن يكون إلها، وأن ما يسمى إلها من دون الله فإن ألوهيته ألوهية باطلة، واستدللنا لذلك من القرآن. في الأسماء والصفات قلنا توحيد الله بأسمائه وصفاته أن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء كان في القرآن أو في السنة، وأن ننزه هذا الإثبات عن محذورين هما التمثيل والتكييف. وقلنا إن التمثيل محرم وباطل بدلالة السنة بدلالة الشرع ودلالة السمع، وذكرنا من أدلة السمع قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا فلا تضربوا لله الأمثال. ومن العقل نعم أن التباين بين الخالق والمخلوق أمر لا ينكره أحد، فالخالق واجب الوجود والمخلوق جائز الوجود. الخالق قادر على كل شيء والمخلوق عاجز عن كل شيء إلا ما قدره الله عليه، والتباين ظاهر. وذكرنا أن أهل التمثيل الذين أثبتوا المماثلة في صفات الله استدلوا بالقرآن والعقل كما يزعمون، استدلوا بالقرآن قالوا إن القرآن يخاطبنا بما نعلم، فإذا أثبت الله لنفسه سمعا أو بصرا أو ما أشبه ذلك فإننا لا نفهم من هذا إلا ما نعلمه من المخلوق، وهذا يقتضي المماثلة. وأما في العقل فقالوا إنه لا يمكن أن يخاطب الله سبحانه وتعالى بشيء لا نعلمه، ورددنا على قولهم هذا. ثم ذكرنا أن التمثيل أولى من التشبيه من ثلاثة أوجه: